أعتذر إخواني عن التأخير، إن شاء الله تعالى يكون المجلس على رأس 11 إن شاء الله في الليالي القادمة بحول الله وتوفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم أيام ذكر سيد الشهداء، هذه من أيام التقرب إلى الله بالدمعة على الحسين. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعين طي السجين فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها. يستاهل أبو علي، يستاهل أن يبكيه المؤمنون دما. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تجعل الدم داميا. شنو هالرزايا يا سيد؟ قال أذكر واحدة، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحيش. واريا يتحملوها السادة وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى أعاديا. دش وبروس أهل المعالي مجلس الضال، ويا اليتامى يا مكتب اختفى بجيود وحبار وراس بن فاطيم بطشت ينظر لهيزي بيد قضيب ويصفق بيد على ويقول يا اهل الشام سوون ذبحته من بيت حيدر ما بقت بس حرم واطفى اسمع اسمع وصد الرجس للراس وصاب بخزرانه يا علي يا علي وصد الرجس للراس وصاب بخزرانه ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مرة الهضاء منكم علان بكم قتل عتباه وشيب قروم نرجع بعد اسمح لي بهالبيتين ادري بيهم قسوة وما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتك يا علي يا علي ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتك من غير والي بمجلسي طبت حرمك ما حد خدار بالحراير مثل خدك سويت بيها وانا اهتكتها وركبتها فوق نجمة نادت علي بويا علي بويا يا داح الفوارس الفوارس بالأمس لي هادج أحارس أحارس واليوم دخلوني يدخلوني المجال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الصوم ودوره في صناعة الإرادة والحديث حول هذا الموضوع نتناوله من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان ما هي الإرادة، والنقطة الثانية في بيان عوامل ضعف الإرادة، والنقطة الثالثة في بيان دور الصوم في صناعة الإرادة عند الإنسان. أولا، ما هي الإرادة؟ عندما يقال الإنسان صاحب إرادة، صاحب إرادة يعني ماذا؟ الإرادة قوة نفسانية تبعث الإنسان نحو فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه، وتتولد عنها بعض الأفعال المعبر عنها بالأفعال الإرادية. خل أوضح لك هذا الكلام. الإنسان له نوعان من الأفعال. النوع الأول الأفعال الآلية، والنوع الثاني الأفعال الإرادية. ما هو الفرق بين الأفعال الآلية والأفعال الإرادية؟ الأفعال الآلية هي الأفعال التي تصدر من الإنسان بنحو آلي أوتوماتيكي من غير أن يكون للإنسان أي اختيار في فعلها أو تركها. مثلا هضم الطعام، هذا فعل من أفعال بدن الإنسان، ولكن الإنسان ليس له يد فيه، يفعل أو لا يفعل، يترك أو لا يترك. هضم الطعام فعل آلي أوتوماتيكي. ضخ القلب للدم ودوران الدم في جسد الإنسان، دورة دموية، فعل آخر من أفعال الإنسان لكنه فعل آلي أوتوماتيكي الإنسان لا يد له فيه. إذن هناك سنخ من الأفعال نعبر عنه بالأفعال الآلية. في المقابل هنالك أفعال يعبر عنها بالأفعال الإرادية، وهي التي يقوى الإنسان على فعلها وعلى تركها. يفعل بإمكانه، يترك بإمكانه. زين، هذه الأفعال الإرادية، شوف حتى نفهم الإرادة ما هي. هذه الأفعال الإرادية هل تتحقق هكذا أو أنها تمر بعدة مراحل حتى تتحقق؟ الأفعال الإرادية لا تتحقق إلا بعد أن تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصور، والمرحلة الثانية مرحلة التفكير، والمرحلة الثالثة مرحلة التصميم، والمرحلة الرابعة مرحلة التنفيذ. شلون يعني هذه المراحل الأربع حتى نوصل إلى الإرادة؟ أنت الآن أتيت إلى هذا المأتم الشريف، هذا فعل آلي لو فعل إرادي؟ فعل إرادي، بإمكانك أن تأتي وبإمكانك أن لا تأتي، فهو فعل إرادي. زين، هذا الفعل الإرادي شلون تحقق؟ مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة التصور الذهني، أنت هذا الفعل تصورته في ذهنك، صورت المكان، صورت شنو رايح يصير في المكان، صورت الوقت اللي أنت ناوي تذهب إلى الحسينية، هذه كلها تصورتها في ذهنك كأول مرحلة من مراحل الفعل. راحت مرحلة الثانية، مرحلة التفكير. تفكير يعني ماذا؟ يعني دراسة الإيجابيات والسلبيات، دراسة الثمرات الإيجابية والآثار السلبية. أنا من أروح المأتم في هذا الوقت هناك ثمار إيجابية أو هناك آثار سلبية؟ وهذه المرحلة قد تكون مرحلة تتحقق في ثوان معدودة لا يلتفت إليها الإنسان، مرحلة التفكير. المرحلة الثالثة مرحلة التصميم. تصميم يعني مرحلة الانتخاب، مرحلة الترجيح. مو أنت الآن تصورت الفعل، تصورت المجيء إلى الحسينية ودرست الآثار الإيجابية والسلبية، الآن لو تصمم على الذهاب، لو تصمم على عدم الذهاب، لو تختار جانب الفعل، لو تختار جانب الترك، لو تقدم، لو تحجم. هذه المرحلة مرحلة تصميم، مرحلة انتخاب، انتخاب أحد الجانبين، مرحلة اختيار، اختيار أحد الطرفين. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة ماذا؟ التنفيذ، تحقيق الفعل أو الترك في الخارج. إذن الأفعال الإرادية حتى تتحقق تمر بمراحل أربع. زين، السؤال اللي يطرح نفسه هنا، أين هي الإرادة من بين هذه المراحل الأربع؟ وين الإرادة؟ الإرادة هي المرحلة الثالثة، مرحلة التصميم، مرحلة الانتخاب، مرحلة الاختيار. هذه المرحلة هي ما يعبر عنه ماذا؟ بالإرادة. الانتخاب، الاختيار هو ما نعبر عنه بالإرادة. شوفوا إخواني، من هنا توصف الإرادة بالقوية تارة وبالضعيفة تارة أخرى. يقول فلان صاحب إرادة شنو؟ قوية. فلان صاحب إرادة ضعيفة. من وين الإرادة تصير قوية وتصير ماذا؟ ضعيفة. من مطابقة المرحلة الثالثة للمرحلة الثانية وعدم مطابقتها. يعني إذا طابقت مرحلة التصميم مرحلة التفكير، كان صاحب ذلك صاحب إرادة ماذا؟ قوية. ولكن إذا خالفت مرحلة التصميم مرحلة تفكير، كان ذلك صاحب إرادة ضعيفة. واحد في مرحلة التفكير يفكر في مسألة المجيء إلى الحسينية، وشاف أن المجيء إلى الحسينية له ثمار إيجابية متعددة، زين له أثر سلبي؟ لا، ليس له أثر سلبي. فصمم على المجيء، هنا طابق التصميم ماذا؟ التفكير. صارت الإرادة إرادة قوية، لكن لو خالف التصميم تفكير. شاف أن ما أكو أثر سلبي والآثار كلها إيجابية، ومع ذلك اختار الترك. هذا يكون صاحب إرادة ضعيفة، لا يصمم على طبق تفكيره، فتكون إرادته إرادة ضعيفة هشة. إذن الإرادة توصب بالقوة تارة وبالضعف تارة أخرى، بلحاظ أن التصميم قد يطابق التفكير وقد يخالف التفكير، فإذا طابقه كان صاحبه صاحب إرادة قوية، وإذا خالفه كان صاحبه صاحب إرادة ضعيفة. بعد بيان هذه النقطة نأتي لبيان النقطة الثانية، وهي بيان عوامل ضعف الإرادة. بعض الأشخاص قد يبتلى ببعض الانحرافات السلوكية ويعلم أن هذه الانحرافات السلوكية ذات آثار سلبية على واقعه، على حياته، على مستقبله، ومع ذلك يصر على اقترافها واقتحامها والإقدام عليها. وهنالك بعض الأعمال الإيجابية التي يذعن بثمارها الإيجابية المهمة، ومع ذلك يجتنبها ولا يقدم عليها باعتبار أن إرادته إرادة ضعيفة. زين، ما هي عوامل ضعف الإرادة التي تحرم الإنسان من الفضائل وتجعل الإنسان قابعا في الرذائل؟ الإرادة لماذا تصبح هشة ضعيفة؟ لذلك عدة عوامل لا نستطيع استعراضها جميعا في هذه الليلة، نشير إلى أهمها. العامل الأول من عوامل ضعف الإرادة عدم الثقة بالنفس. شوفوا إخواني، الثقة بالنفس سلاح ذو حدين جدا، هذه المسألة مسألة خطيرة، سلاح ذو حدين. فإن الثقة بالنفس إذا بلغت حد الإفراط كانت غرورا، وإذا بلغت حد التفريط كانت يأسا، وكل من الغرور واليأس خطران على الإنسان. الغرور يجعل الإنسان لا يلتفت إلى نواقصه وإلى ثغراته، فيقف في مكانه ولا يترقى نحو الكمال. اليأس أيضا يجعل الإنسان قابعا في مكانه، لأنه يعتقد أن لا قدرة له على التغيير. إذن الثقة بالنفس أمر مقلق. الثقة بالنفس إن بلغت حد الإفراط تحولت إلى غرور، وإن بلغت حد التفريط تحولت إلى يأس قاتل. المطلوب الثقة بالنفس على حد الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. وإذا الإنسان يفقد الثقة بنفسه تضعف إرادته، تضعف إرادته. تقول له أنت طالب في مقتبل حياتك الدراسية، عندك استعداد، عندك نشاط، عندك قوة ذهنية لا تقل عن غيرك، لماذا يتفوق غيرك وأنت لا تكون ضمن المتفوقين؟ قل لك والله ما أقدر، غيري عند استعداد، عند طاقة، أنا ما عندي هذه الطاقة وهذا الاستعداد. يظل قابعا في محله لأنه قد فقد الثقة بنفسه. ثقة بالنفس إذا سيطرت على الإنسان أوصلت الإنسان إلى كمالات وترقى الإنسان، لكن الثقة بالنفس إذا فقدها الإنسان حولت واقعه إلى يأس قاتل، أضعفت إرادته، أضعفت همته. زين أنت تجي تسألني سؤال مهم، تقول طيب ليش الإنسان يفقد الثقة بنفسه؟ ليش هذا الطالب عنده ثقة بنفسه وأنا طالب ما عندي ثقة بنفسي؟ لماذا؟ طبعا هذا يحتاج إلى بحث مستقل، ليش الإنسان تنعدم ثقته بنفسه. لكن أنا أشير إلى عامل متفشي، وهو الإصغاء إلى الرسائل السلبية للنفس، الإصغاء إلى رسائل الإحباط. شوفوا إخواني، إحنا الآن كل واحد منا بلغ من العمر مبلغا، لكن بعد لم نعرف أنفسنا. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. النفس تشكل منطقة خطر على الإنسان إذا لم يعرفها. واحد من خطورة النفس رسائل النفس السلبية. النفس عندها رسائل سلبية تبعثها لصاحبها، وهذه رسائل إحباط. أنا لا أستطيع التغيير، هذه رسالة سلبية تبعثها النفس. أنا ضعيف الإرادة، رسالة سلبية تبعثها النفس. تقول لي ليش فلان مثلا يحافظ على النوافل، أنت لا تصلي النوافل؟ يقول لك أنا وين فلان وين، رسالة سلبية تبعثها النفس. وأمثال هذه من الرسائل السلبية التي تبعثها النفس، ومتى ما أصغى الإنسان إليها أفقدته الثقة بنفسه. الحذار من الإصغاء إلى رسائل الإحباط. أنت بعد شباب في مقتبل حياتك وقوتك، فلا تصغي إلى الرسائل السلبية لنفسك، لا تصغي إلى رسائل الإحباط، فإنك إن استمعت لها أفقدتك الثقة بنفسك وجعلتك قابعا في مكانك لا تتقدم خطوة واحدة. إذن العامل الأول عدم الثقة بالنفس. العامل الثاني من عوامل ضعف الإرادة عدم الهدفية في الحياة. شلون عدم الهدفية في الحياة؟ الآن أنت عندما تأتي بطالبين، هسه خلنا ننتقل من الطلاب الأكاديميين إلى الطلاب الحوزويين حتى لا يقول كل كلام عليهم. عندما تأتي بطالبين من طلبة العلم لديهما نفس الاستعداد الذهني، لديهما نفس القدرات العقلية، لديهما نفس الظروف النفسية والمعيشية، لكن لما ترصد هذا الطالب شوف هذا الطالب رايح حقق نجاحات وتقدم في حياته العلمية، بينما الطالب الآخر لا يزال في محله، لا يتقدم، لا يحقق أي نجاح في حياته. ما هو الفرق؟ هذا طالب، هذا عند استعداد، هذا عند استعداد، هذا عند ظروف معينة وهذا نفس الظروف يعيشها. ما هو الفرق؟ الفرق هو تحديد الهدف. أن الطالب الأول رسم له هدفا يريد أن يصل إليه، لذلك فإنه يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق ماذا؟ ذلك الهدف. لكن الطالب الثاني لم يرسم له هدفا، دخل الحوزة من غير أن يحدد له هدف واضح، لذلك ضمض السنوات وهو لا يزال في مكانه لا يتقدم خطوة واحدة. تماما الطلاب في الدراسة الأكاديمية هكذا، واحد يدخل المدرسة على مود أن والده يريد يدخل المدرسة، ما عنده هدف، وطالب آخر دخل المدرسة وقد رباه أبوه على أن يضع له هدفا، وضع إلى هدف يريد أن ينجح بأعلى مستويات النجاح، ويريد أن يحصل على مؤهل يدخله جامعة ذات كفاءة عالية ويخرج منها بنتيجة وبوظيفة راقية. شوفوا همته محفزة دائما، إرادته متحفزة دائما من أجل تحقيق ذلك الهدف، ولكن الأول همته همة ماذا؟ ضعيفة، إرادته إرادة ضعيفة. إذن رسم المستقبل، تخطيط الحياة، وضع الهدف، هذا الأمر يساعد في قوة الإرادة، وعدمه يوجب ضعف الهمة وضعف الإرادة. العامل الثالث من عوامل ضعف الإرادة، وهذا العامل على أهميته عامل مغفول عنه، إهمال الرياضات النفسية. شلون يعني رياضات نفسية؟ خب نحن كلنا نسمع بالرياضات البدنية وكلنا نعرفها، رياضات بدنية للبدن. زين هذه الرياضات البدنية ما هو أثرها؟ الرياضات البدنية واضح أنها تنمي قوى البدن وتجعلها قوى فاعلة، ومتى ما الإنسان ترك الرياضات البدنية، لا جري يجري، لا مشي يمشي، دائما جالس على مكتبه في مكانه، ما عند أي نشاط رياضي، نتيجة قوى البدن ماذا؟ تضمر، تضعف. فالقوى البدنية، فالرياضة البدنية تساهم في نشاط البدن ونشاط قواه. زين الإنسان هل هو بدن فقط أم هو بدن وروح؟ الإنسان جسد فقط أم هو نفس وجسد؟ الإنسان كما له بدن له ماذا؟ له روح. الروح أيضا لها قوى، الإرادة من قوى الروح، الإرادة من قوى النفس. زين هذه الروح شلون تنشط قواها؟ شلون تكون لها فاعلية؟ شلون تكون لها قوة؟ من خلال الرياضات النفسية، كما أن قوى البدن تنشط من خلال الرياضة البدنية، قوى الروح أيضا تنشط ماذا؟ من خلال الرياضة النفسية. وهذا اصطلاح الرياضة النفسية مو اصطلاح مخترع، هذا وارد في لسان المعصومين، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتكون آمنة يوم الفزع الأكبر. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: من استدام رياضة نفسه انتفع. النفس لها رياضة يحتاج أن يحافظ الإنسان عليها وأن يثابر الإنسان عليها حتى تقوى قوى نفسه وقوى روحه. شلون يعني رياضة نفسية؟ أنا أجيب لك مثال حتى الفكرة تتضح. واحد من أهم الرياضات النفسية حرمان النفس مما تشتهيه. أكو واحد إش ما تريد النفس من عنده يمطيها، من شهوات، من مآكل، من مشارب، من ملذات، لا تقف نفسه عند حد أبدا، إش ما تريد النفس يعطيها، هذه النفس تموت، تهلك، تنتهي. شلون الإنسان يروض نفسه بحرمان النفس مما تشتهيه؟ أكو رواية، هذا الرواية دستور ينبغي حفظه، دستور علوي، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. شنو يعني من استصعبت عليه نفسه فيما تكره؟ يجي يريد يصلي صلاة الليل، يقول هذا شهر رمضان مقبل وخلني استثمر ليالي شهر رمضان في صلاة الليل. يجي يريد يصلي ولكن ذلك يكون ثقيلا على نفسه. النفس عادية الصلاة عندها فد علاقة خاصة، علاقة تضاد، علاقة تنافر، إلا نفوس الخاشعين ثقيلة على النفس. الصلاة عندها النفس عندها مشكلة وياه، يحتاج ترويض حتى تتلائم تنسجم معها. يريد يصلي ولازم الليل تصلي، خلى ليلة بكرة. يجي يوم ثاني راسم له برنامج، يريد كل يوم يقرأ جزء من القرآن مثلا. شوف نفسه دايخ شوية، قول للنفس مو لازم الآن، خلى إلى وقت آخر، كن حالتك أحسن، صحتك أفضل، حتى تتدبر القرآن، تلتفت للآيات، مو تقرأ قراءة هالشكل. من استصعبت عليه نفسه فيما تكره، النفس تكون صعبة لا تطيع صاحبها. زين هذه شلون علاجها؟ لم يعطها سؤلها فيما تحب، مو كلش تريد تعطي وياها، لم يعطها سؤلها فيما تحب. حرمان النفس من بعض ما تشتهيه رياضة نفسية توجب قوة قوى النفس وقوى الروح. إذن الرياضات النفسانية لها دور في قوة قوى النفس وفاعليتها، وإهمال الرياضات النفسية ضرره على النفس كضرر إهمال الرياضات البدنية على البدن. شلون البدن يضمر؟ كذلك الروح تضمر بإهمال الرياضات النفسية. بعد الحديث حول هذه النقطة نأتي للنقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان دور الصوم في صناعة الإرادة. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة التي افتتحنا بها صدر المجلس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. ربطت الآية بين الصيام وبين التقوى. التقوى يعني ماذا؟ التقوى هو عبارة عن الإرادة القوية. شلون التقوى عبارة عن الإرادة القوية؟ التقوى مأخوذ من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية. قل هذا إنسان متقي، يعني هو الذي يقي نفسه ما يوجب هلاكها ويحصنها عما يوجب تلفها. هذا إنسان متقي، الإنسان الذي يجتنب المحرمات ويحافظ على الواجبات. تقول عنه إنسان متقي لأنه وقى نفسه وصانها، وهذه الوقاية ما تحصل إلا بمطابقة التصميم ماذا؟ للتفكير. لا تحصل إلا بالإرادة القوية. تقوى إرادة قوية، التقوى إرادة حديدية، التقوى إرادة فولاذية عند صاحبها. إذن الآية لما تقول لعلكم تتقون، يعني لعلكم تصبحون أصحاب إرادات قوية توجب صيانة النفس ووقايتها. فهناك علاقة حثيثة بين الصوم وبين الإرادة. زين، انت تسأل تقول ما هو دور الصوم في صناعة الإرادة؟ يعني شنو ربط الصوم بمسألة الإرادة؟ دور الصوم في صناعة الإرادة من خلال أمور. الأمر الأول تغيير القناعات النفسية. شلون يعني تغيير القناعات النفسية؟ شوف، هذه أكو مشكلة موجودة عند كثيرين من ضعيف الإرادة. شنو هي المشكلة؟ المشكلة أن عندهم قناعة نفسية بعدم القدرة على التغيير. عند قناعة نفسية أنا ما يقدر يغير. تقول لأنت إلى متى تصر على المعصية؟ ما تعرف أن المعصية تضر بك، تضر بعيالك، تضر بمستقبلك. يقول أنا أصدق بس ما عندي قدرة أحاول. وحاول أن أتخلى عنها لكن ما عندي قدرة على التغيير. جي إلى واحد آخر مبتلى بسلوك معين يدخن مثلا، اسمحوا لنا المدخنين، قل له هذا الدخان مضر لو نافع، يقول مضر. قل له زين انت يعني تتلذذ برائحته النتنة، يقول لك لا، شنو هالرائحة هذه، انا هم اتأذى منها، ما اهلي يتأذوا منها، البيت اللي انا اكون متواجد فيه، المكان الذي اتواجد فيه تكون هذه الرائحة لاصقة به، رائحة مؤذية، إذا تعوفه ما أقدر ما أقدر ما أقدر، حاول بس ما أقدر. شلون يعني الحين 20 أو 30 سنة 10 سنوات تريدني أترك؟ ما أقدر. مشكلة عند ضعيفي الإرادة قناعتهم النفسانية بعدم القدرة على التغيير. الصيام شهر رمضان أول ثمرة من ثماره أنه يقتلع هذه القناعة ويغيرها. أنت يا صاحب السلوك الخاطئ في غير شهر رمضان إذا اشتد بك العطش وكان الماء بجانبك تشرب أو لا تشرب؟ تشرب. إذا اشتد بك الجوع وكنت محتاجا للطعام وكان الطعام متوفرا تأكل أو لا تأكل؟ تأكل. يأتيك شهر رمضان فتمتنع عن الشراب والطعام لساعات طويلة مع شدة حاجتك إليهما في بعض الأحيان، استطعت أن تغير أو لم تستطع؟ استطعت. إذن هذه خرافة عدم القدرة على التغيير، وهم عدم القدرة على التغيير مجرد وهم لا قيمة له، عندما يأتي شهر رمضان يقتلع هذا الوهم ويغير هذه القناعة أن لك إرادة وقدرة على التغيير بأعلى مستوياتها. شلون بأعلى مستوياتها؟ لأن أكو واحد يقول لأبوه مثلا لا تدخن، أمام ما يدخن، لكن من يروح مع الأصدقاء يدخن، هذا غير بمقدار لكن ما غير تغيير تام. لكن من يجي شهر رمضان هذا اللي ما يدخن، ما يدخن في الظاهر والباطن، لو في الظاهر فقط أمام الناس، في الظاهر والباطن، إذن له قدرة على التغيير بأعلى مستوياتها، في الظاهر في الباطن غير من واقعه وسلوكه وامتنع عن شرب الدخان على مدى ساعات طويلة ومتعددة، بينما هو في الأيام الاعتيادية لا يستطيع أن ينقطع عن التدخين لمدة ساعة واحدة متصلة. إذن شهر رمضان أول ما يصنعه يقتلع القناعات النفسية ويغير القناعات، وهذا أول أمر مهم في صنع الإرادة، أن تتغير قناعة الإنسان بعدم قدرته على التغيير إلى قناعة أخرى بأنه قادر على التغيير. هذا أولا. ثانيا، الصوم له دخل في ترويض النفس. متحدثنا قبل شوي عن الرياضات النفسية، وواحدة من الرياضات النفسية المهمة هي رياضة الصوم. ليش الصوم رياضة نفسية؟ لأن الصوم يحد من سيطرة البدن على الروح، يحد من سيطرة الجسد على النفس. النفس من غير صيام الجسد يكون مسيطرا عليها، يدفعها نحو الشهوات، نحو الملذات، نحو تحقيق الغرائز، لكن الصيام يحد من هذه السيطرة. لذلك هو رياضة نفسية مهمة. تما سامع الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني النكاح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه وجاء. وجاء يعني ماذا؟ يعني قاطع، قاطع للشهوات، قاطع للملذات. فعليه بالصيام فإنه وجاء. ليش وجاء؟ لأن الصيام يجعل النفس ماذا؟ هي المسيطرة على الجسد، لا أن الجسد هو المسيطر على النفس. وإذا سيطرت النفس وكانت لها القوة صارت قواها أيضا قوية، ومن ضمن هذه القوى الإرادة، فتكون الإرادة قوية نتيجة الصيام بما هو رياضة نفسانية. هذا اثنين. ثلاثة، إضعاف سلطان العادة. الصوم له دور في إضعاف سلطان العادة. تدري أنت واحدة من أهم المشاكل عند ضعيف الإرادة هي ماذا؟ هي الاعتياد، العادة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العادة عدو متملك. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: العادة طبع ثان. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: العادة على كل إنسان سلطان. الإنسان لمن ينصهر مع الاعتياد، مع العادات، هذه العادات تضعف إرادة الإنسان. تعود على شرب الدخان، خلاص هذه العادة تضعف الإرادة. تعود على النظر إلى المرأة الأجنبية، هذه العادة تضعف الإرادة عنده. تعود على الغيبة، هذه العادة تضعف الإرادة عنده. العادة إذا سيطرت على الإنسان وصار الإنسان صاحب عبادة، صاحب عادة، فإن هذه العادة تضعف إرادة الإنسان. لكن الصوم من فوائده إضعاف سلطان العادة، لأن الإنسان من غير الصوم يعتاد على أشياء، ولكن الصوم ماذا؟ يمنعه عن هذه الأشياء، فهو يضعف سلطان العادة. وإذا أضعفها قويت الإرادة، الإرادة إنما تضعفها العادات. فإذا جاء ما يضعف العادة قويت ماذا؟ قويت الإرادة. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أفضل العبادة غلبة العادة. من أفضل عبادات الإنسان غلبته وسيطرته على العادات التي اعتاد عليها، بحيث يكون هو المسيطر على العادات، لا أن العادات هي ماذا؟ هي التي تسيطر عليه. إذن الصوم له دور في صناعة إرادة الإنسان، وإذا قويت إرادة الإنسان حقق الإنسان المعالي والعوالي بالإرادة القوية. إرادة القوية طريق تحقيق أعظم النجاحات وطريق تحقيق أعظم المقامات. فنعم الأخ المواسي لأخيه. كيف أصبح العباس العباس؟ ما الذي ميز العباس؟ ميزت العباس الإرادة الصلبة، الإرادة القوية، فقد أصر أن يكون مواسيا لأخيه الحسين، وكان كما أراد عليه السلام. وإلا واحد محروم من شرب الماء على مدى أيام وقلبه يضطرم نارا بشدة بسبب شدة العطش، ويصل إلى الماء. وشلون وصل إلى الماء؟ بعد أن فرق 4000 فارس عن المشرعة، ودول ما فرقهم هكذا، فرقهم بعد أن اعترضوه بالسهام والنبال والسيوف، ومع ذلك بقوة إرادته مزقهم ووصل إلى الماء. وصل إلى الماء، تخيل واحد عطشان ويرى الماء بين يديه، فورا يبادر إلى شرب الماء. لكن العباس أخذ الماء بيده، رماه، هذا التعليل مذكور في لسان المؤرخين ونظمه الشعراء، رمى الماء من يده لأنه تذكر عطش الحسين. شلون أشرب الماء وأبو عبد الله يتلوى من شدة العطش؟ ترى العباس لو شرب الماء فهو معذور، لو شرب العباس الماء فله مبرر، يقدر يقول أنا أردت الماء، شربت الماء لأجل أن أتقوى وأنصر أخي الحسين، يعني لو شرب الماء له مبرر. ومع ذلك رمى الماء من يده، لم يشرب قطرة واحدة. وما أريد أخذك إلى أجواء عاشوراء، ما أريد أخذك إلى أجواء عاشوراء، أخاف تقول وديتنا إلى أيام عاشوراء وإحنا في شهر رمضان أخاض الماء. تخيل، تخيل نفسك بليلة سابعها، كل سنة نبدأ مجالسنا بعطش الحسين، لكن هالسنة نبدأ مجالسنا بعطش العباس. أخاض الماء كالسيف المرمر، ترس جهة تقول هذا رسجة تذكر
جل
ابن فضل العباس فرج عنا بتعجيل فرج مولى صاحب العصر الزمان اجعلنا من انصاره واعوانه قاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواء بحق فرجهم المهيم وحوائج تاجي واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المورين فك الأسرى والمزين احفظ مراجع الدين والعلماء العامين اجعلك فيها في الشهر من عتقائك جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك لمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم والى موتنا الاعلى الكرام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.